الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، فلا زال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقراءتنا في كتاب الأيمان والنذور.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال النسائي رحمه الله تعالى: الحلف بالبراءة من الإسلام. قال: أخبرنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما.
يعني إذا قال ذلك حالفا قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، يعني بريء من الإسلام، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام صادقا، لم يعد إلى الإسلام سالما. إن كان صادقا في يمينه لم يعد إلى الإسلام سالما. هذا من باب الوعيد في قول إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، ليس معناه أنه يكفر، يكون كافرا ويخرج من ملة الإسلام، ولكن هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد والتشديد على من حلف بهذا. فلا ينبغي الإنسان أن يحلف بهذا، أن يحلف بأنه بريء من الإسلام إن حصل كذا أو إن كان كذا، فهذا من الأيمان الممنوعة المنهي عنها.
قال رحمه الله تعالى: الحلف بالكعبة. قال: أخبرنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا الفضل بن موسى قال: حدثنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولون ما شاء الله ثم شئت. قال: الحلف بالطواغيت. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد قال: أنبانا هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بالطواغيت. قال: الحلف باللات. قال: أخبرنا كثير بن عبيد قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. قال: الحلف باللات والعزة. قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية، فحلفت باللات والعزة، فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فإنا لا نراك إلا قد كفرت. فأتيته فأخبرته، فقال لي: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 مرات، وتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات، واسفل عن يسارك 3 مرات ولا تعد له. قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مخلد قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال: حدثني مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: حلفت باللات والعزة، فقال لي أصحابي: بئس ما قلت، قلت هجرا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وانفث عن يسارك ثلاثة، وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعد.
فدلت كل هذه الأبواب على تحريم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث الأول الحلف بالكعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحلف بالكعبة، قال إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. فالحلف بالكعبة حلف بمخلوق ولا يجوز الحلف بالمخلوق، والحلف برب الكعبة حلف بالله سبحانه وتعالى. أن يحلف الإنسان بالنبي هذا حرام، ورب النبي هذا جائز. أن تحلف بالمخلوق هذا ممنوع، أيا كان هذا المخلوق، الكعبة أو الآباء أو الشمس أو القمر أو الأرض أو أي شيء، لا يجوز الحلف بمخلوق. صحح ذلك، قول ورب الكعبة، قول ورب الكعبة، يبقى حلف بالله سبحانه وتعالى. كذلك الحلف بالطواغيت واللات والعزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، لا تحلفوا باللات، ومن حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، يعني كفارة ذلك. فكل هذا ممنوع، أن يحلف باللات وأن يحلف بالطواغيت، ومثل ذلك أن يحلف بالبدوي أو يحلف بالحسين أو يحلف بأحد من هؤلاء، فإن هذا حلف بالطواغيت، فليقل لا إله إلا الله. فأيما يمين حلف فيه العبد بمخلوق فإنه يكفر عن ذلك بقوله لا إله إلا الله، ويعدل إلى الذي هو خير، يعدل إلى الصحيح، يقول ورب الحسين ويقول ورب الكعبة وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إبرار القسم. قال أخبرنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن ثليم عن معاوية بن سويد بن مقر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام.
إبرار القسم أي إذا حلف عليك أخوك بشيء أن تفعله فعليك أن تبر قسمه، قال والله لتدخلن فادخل، والله لتقرأن فاقرأ، والله لتفعلن كذا. إذا حلف عليك أخوك بشيء فمن وجب عليك أن تبر قسمه، اللهم إلا إذا كان إبرار قسمه أمرا يشق عليك أو كان محرما، قال والله لتأخذن هذه السجارة، والله لتأخذن، فإنك لا تطيعه، ولا ينبغي أن تقول أنا أبر قسمه، ما يجوز أن تبر قسمه بهذه المعصية، أو أن يقسم عليك بقطيعة رحمك، فهنا أيضا لا تطيعه في ذلك، لأن هذا محرم. أو أمرك بشيء أو أقسم عليك بشيء يشق عليك، يصعب أن تفعله، يصعب أن تفعله، فهنا لا يجب عليك إبرار القسم. فإبرار القسم الأصل أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من حق المسلم على المسلم، ولكن إذا كان في شيء تطيقه، إذا كان في شيء تطيقه ولم يكن محرما فلا بأس، فلا بأس إذا لم يكن محرما. فحق المسلم على المسلم، عد النبي صلى الله عليه وسلم هنا أشياء، فقال صلى الله عليه وسلم: اتباع الجنائز، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، أمرنا باتباع الجنائز. هذا الأمر في اتباع الجنائز للاستحباب وليس الوجوب، فمن تبع جنازة فصلى عليها ثم تبعها إلى أن تدفن، إن صلى عليها فله قيراط، فإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، وهذا الاتباع اتباع مسنون وليس واجبا. والحديث الثاني عيادة المريض، وسبق أن بينا أن عيادة المريض أيضا على الاستحباب، اللهم إلا إذا كان المريض هذا ليس له أحد يتابعه ويتعرض لضرر بترك ذلك، فيجب عليك على من علم ذلك يجب عيادته إذا كان سيهلك لو لم يعده أحد، لأنه مريض ولا يجد من يقوم عليه وأنت تستطيع أن تعوده، فيتجب عليك العيادة، وإلا فالأصل أن عيادة المريض مستحب. تشميت العاطس يعني أن تقول له يرحمك الله إذا قال الحمد لله، إن قال الحمد لله فقل يرحمك الله، وهذا واجب عليك، لكن واجب كفائي إذا قام البعض بالتشميت لا يجب عليك. فإن عطس واحد فقال الحمد لله فقال له رجل يرحمك الله فإنه قد قام بالواجب الكفائي. أما إذا ما قال فإن من يسمعه ولم يشمته يكون آثما. أيضا إجابة الداعي، نعم إذا لم يحمد الله ما يجب عليك شيء، إذا لم يحمد الله فقد حرم نفسه من ذلك، قد حرم نفسه من ذلك، لكن إذا حمد الله وجب تشميته، لكن هذا واجب على الكفاية. نعم هي أيوة على من سمع، نعم هذا وجوب كفاية على من سمع، على مش على كل أن يقول، لا واجب على كل من سمع، يعني لازمه ذا خوطب كل من سمعه بذلك، هذا واجب، مثل ما نقول دفن الميت واجب على كل هؤلاء، لكن إذا قام به البعض سقط الإتباع عن الآخرين، وليس أنه إذا شمت من أنه يشمت من الجميع كل يقول ارحمك الله. نعم الإيه؟ لا اتباع الجنائز سنة، لكن دفنه فرض كفاية، دفنه فرض كفاية. نعم أفضل أرحمك الله، أفضل أن تذكره بالحمد إذا عطس ولم شاء ولم يقل الحمد لله تذكره، هذا أفضل. نعم ونصر المظلوم فينصر المظلوم حتى ولو كان غير مسلم ممن يعيش معك، فعندك ذمي يهودي أو نصراني مظلوم له مظلمة عند مسلم، تنصر هذا المظلوم لأخذ حقه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما لا بد من النصرة، أما الظالم فتأخذ على يديه وتمنعه من الظلم، وأما المظلوم فتأتي له بحقه إن استطعت. نصر المظلوم واجب أيضا في المستطاع، واجب في المستطاع، فلو رجل يستغيث بك من رجل يضربه وأنت قادر على منع ذلك فواجب عليك، يجب عليك هذا، أو رجل له حق عند رجل وأنت تستطيع أن تأتي به وهو رجل مظلوم وجب عليك ذلك، فنصر المظلوم مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في حدود المستطاع. إن كنت تستطيع ذلك بالشفاعة فاشفع، أو بالتوجيه أو بالفتوى أو بحجزه عن ظلمه فاصنع ذلك، ولا ينبغي الإنسان أن يكون بليدا باردا يبصر أخاه مظلوما ثم لا ينصره، ومن ذلك النصر برد الغيبة عنه، أن ينصره بذلك إذا أسيء به الظن، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيح لما تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بتبوك، فلما كان بتبوك قال النبي أين كعب بن مالك، فقام رجل وقال يا رسول الله شغله النظر في عاطفيه، يعني كعب إنما آثر متعته على الخروج معنا في هذه الغزوة وشغله النظر في عاطفيه، يعني الطرف يعني استراح وترك الغزو معنا ويجالس في عريشه مع نسائه، فقال رجل بئس ما قلت، ولعله معاذ هو الذي قال بئس ما قلت، فوالله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا. هذا من النصرة، أنه إذا أسيء إلى أحد من المسلمين أمامك وأنت تعلم أنه على خير وأنه بريء من ذلك أن ترد وتقول بئس ما قلت، النبي نفسه رد صلى الله عليه وسلم غيبة أحدهم. فقد جاء عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجل فقال رجل والله يا رسول الله إنه لمن المنافقين أو إنه يجعل وجهه إلى المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رد ذلك وقال إني لأعلمه يحب الله ورسوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا من أعظم النصرة أن ترد عن عرض أخيك، ومن رد عن عرض أخيه رد الله عز وجل النار عن وجهه يوم القيامة، رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. هذا أيضا من نصرة المظلوم، من نصرة المظلوم. وإبرار القسم كما بينا أنه إذا أقسم عليك وجب بره إلا إذا كان ذلك يشق عليه عليك أو كان ذلك في محرم. ورد السلام إذا سلم ترد عليه السلام، ورد السلام فرض كفائي أيضا، إذا رد البعض سقط الإثم عن الآخرين، سقط الإثم عن الآخرين. نعم. حد إيه؟ يعني إذا قصد، إذا ما قصد اليمين وعقده، يعني قال مثلا والله تيجي نقعد شوية مش عارف إيه، مما تعلم أنه لا يقصد يمينا ولا إلزاما إنما هذا شيء يخرج على اللسان، والله تيجي مش عارف كذا والله كذا، هذا لا يجب بره. لكن إن عزم عليك وعقد اليمين وأراد منك أن تذهب إليه أو كذا، إذا لم يكن يشق عليك أو يفوت عليك مصلحة أن يوقعك في ضرر، وكان طاعة أمرا مباحا أو أمرا مباحا، يبقى يجب عليك أن تبره. نعم. إذا ما ضررته فإنه يحنث في ذلك وعليه كفارة، فإنه يحنث في ذلك وعليه كفارة. نعم. إذا ما ضررت يمينه فهو يكفر منه. ولهذا لا تقسم على أحد، لا تقسم على أحد، لأن كثيرا من الناس ما يبر قسمك، فقلت والله تفعل كذا والله تأتي كذا، فكثير من الناس يعني ما يقوم من يحلف عليه ببر قسمه، لهذا لا تقسم. نعم. نعم نعم هو بالله عليك. نعم نفسه.
قال رحمه الله تعالى: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي السليل عن زهدم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته.
نعم. هذه مسألة مهمة. رجل حلف أن يفعل شيئا، والله لا أعطيك أبدا مثلا، والله لا أدخل لك بيتا، وقد حلف على ذلك، ثم رأى الخير أن يحنث في يمينه، رأى الخير أن يدخل البيت، رأى الخير أن يعطي هذا الرجل، فماذا عليه؟ عليه أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. ما يقول والله أنا مثلا حلف ألا يدخل بيت أختي، هذه قطيعة رحم، حلف وقت غضب أو كذا ألا يدخل بيت أختي، هذه قطيعة رحم. ماذا عليه الآن؟ عليه أن يرجع عن يمينه هذا، وأن يأتي الخير وأن يكفر عن يمينه، فيكفر عن يمين ويدخل بيت أختي. ما ينبغي أن يقول لا والله أنا حالف. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أن تبروا وتتقوا. لا ينبغي أن تجعل اليمين حائلا بينك وبين فعل البر والتقوى وفعل الخير. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا تجعلوا عرضة لأيمانكم ليس معناه إنه ألا تحلف بالله، كما يفهم البعض يقول بأن الآية معناها ألا يحلف بالله، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف بالله، بل يحلف النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يستحلف، ورد هذا أن النبي كان يحلف من غير أن يستحلف. فليس معنى الآية لا تجعلوا عرضة لأيمانكم أي لا تحلفوا بالله، فالشارع جوز لك الحلف بالله، ولكن معنى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي لا تجعلوا أيمانكم بالله حائلة بينكم وبين أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. تقول الله أنا حالف ما تدخلوش، لا تدخل في هذا الموضوع أبدا، ثم إن الخير أنك تتدخل في هذا الموضوع، فإنك تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير كما دلك النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلا تجعل يمينك بالله حائلا بينك وبين الخير، فإن الإنسان قد يحلف وقت غضبه ثم يتبين له بعد ذلك الخير، فلا يصرن على هذا، بل عليه أن يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فنبينا قال فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته. طيب قال النبي في رواية فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وفي رواية فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ومن هنا قال العلماء إذا حلف الإنسان على شيء فرى غيرها خيرا منها فإنه له أن يكفر عن يمينه أولا ثم يأتي الذي هو خير، أو يأتي الذي هو خير أولا ثم يكفر عن يمينه بعد ذلك، فيجوز للإنسان أن يقدم الكفارة على الحنث بها. يعني أنا قلت مثلا والله لن أدخل بيت أختي، حلفت على هذا، ثم رأيت أن الخير رأيت الخير في الدخول، لأن هذا قطيعة رحم، فلي أن أكفر قبل أن أدخل، فلي أن أكفر قبل أن أدخل، مع أن الحنث متى يقع؟ الحنث في اليمين متى يقع؟ يقع إذا دخلت، يقع بالدخول. تقديم الكفارة هنا على الحنث هل هو جائز؟ لأنه وجد قبل الحنث، أو يلزمه كفارة أخرى إذا دخلت؟ قالوا هذا جائز. ليه؟ لأنه وجد هذا المقتضي وهو اليمين، فإذا وجد اليمين فلك أن تكفر قبل الحنث، أما الممنوع أن تكفر قبل اليمين. واحد يقول أنا بكفر يمين، بكفر ليه؟ قالك أصلا أنا أحلف، واخد بالك، على أختي مثلا، وبعدين أبقى أعود في إيه؟ في يميني. وبثلا هذا ممكن يتصور إزاي؟ يعني يتصور مثلا هو يبقى عملها حيلة مثلا، يقولك يعني أختي دي ما تجيش إلا بالأيمان، خلينا أحلف عليها عشان تعرف إن أنا كذا، وبعدين بعد كده أبقى أكفر عن يميني وأدخل له. فقال لك طب أقدم الكفارة الآن. تقديم الكفارة على السبب وهو اليمين هذا غير جائز، زي اللي بيطلق امرأة قبل أن يتزوجها، يقول يا زينب أنت طالق، ليه؟ لأنه في نيته أنه سيتزوجها يوما ما. أو رجل مثلا خاطب امرأة، خاطب ليس بعاقد، ثم قال أنت طالق وهو خاطب، فهنا ما يقع طلاق. ليه؟ لأنه ما وجد السبب ألا وهو العقد على المرأة. كذلك الكفارة لا توجد قبل السبب وهو اليمين، أما بعد اليمين فله بقى أن يقدم الكفارة على الحنث، فإن فعل ذلك فهو خير، وإن أخر الكفارة بعد الحنث فهو خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وفي رواية فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذا جائز، هذا جائز وهذا جائز، لكن المهم أن يوجد ذلك قبل اليمين.
قال رحمه الله تعالى الكفارة قبل الحنث. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن غيلان ابن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، ثم لابثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا. قال أبو موسى: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ولينظر الذي هو خير فليأته. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم آت الذي هو خير. قال: أخبرنا محمد بن يحيى القطعي عن عبد الأعلى وذكر كلمة معناها. قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. قال: الكفارة بعد الحنث. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي يحدث عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قال: أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدع يمينه وليأتي الذي هو خير وليكفرها. قال: أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد العزيز بن رفيع قال: سمعت تميم ابن طرفة يحدث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه. قال: أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا أبو الزعراء عن عمه أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت ابن عم لي أتيته أسأله فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني وقد حلفت ألا أعطيه ولا أصله فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني. قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبانا منصور ويونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير منها وكفر عن يمينك. قال: أخبرنا محمد بن قدامة في حديثه عن جرير عن منصور عن الحسن البصري قال: قال عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك.
نعم، حديث هذين البابين كما سبق في مسألة ما لو حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فله مندوحة، إما أن يكفر قبل إتيان الذي هو خير، وإما أن يكفر بعد ذلك. إن كفر قبل الوقوع في الحنث فهذا ليس يلزمه، ليس واجبا. إن قدم الكفارة على الحنث ليس هذا واجبا. وأما الكفارة بعد الحنث فهذه واجبة، يجب عليه إذا حنث الإنسان وجب عليه. لكن هل يجب هذا على الفور أو يكون على التراخي؟ يعني لو كفر في أي وقت يجزئه ذلك، نقول يلزمه الكفارة إذا حنث، ولكن ليس لها يعني وقت معين، ليس لها وقت معين، فليكفر اليوم غدا. فإذا لم يكن قادرا على ذلك، إذا ما عنده كفارة، يعني رجل كبير لا يستطيع الصوم وليس عنده مال للإطعام أو الكسوة، هل تسقط الكفارة عليه أم لا؟ هل تسقط الكفارة عليه أم لا؟ رجل حلف ثم حنث في يمينه، فهل تلزمه الكفارة أم لا؟ الجواب تلزمه الكفارة إن كان قادرا، أما إذا كان عاجزا فلا تلزمه الكفارة، وتسقط عنه، تسقط عنه الكفارة إذا لم يستطع الصوم، وبعد عجزه عن الإطعام أو الكسوة فإنه تسقط عنه الكفارة. طيب إذا وجد بعد ذلك، يعني اليوم ليس عنده لا قدرة مالية على الإطعام أو الكسوة ولا هو عنده قدرة على الصيام، ثم بعد سنتين أغناه الله عز وجل فصار رجلا ثريا، هل يلزمه الآن أن يكفر عن أيمانه التي مضت وكان فقيرا لا يجد الإطعام والكسوة؟ هل يجب عليه ذلك؟ الجواب لا يجب عليه ذلك. إذا سقطت فلا تجب عليه بعد ذلك، إذا سقطت فلا تجب عليه بعد ذلك، لأن وقت الإلزام له بذلك كان فقيرا، وهذا في اليمين وفي الظهار وهكذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يجد الرجل كفارة الظهار ما قال له صلى الله عليه وسلم إذا تيسر حالك يوما ما فافعل كذا وكذا، وإنما الإنسان مطالب أن يكفر، فإذا لم يجد هذا فقد سقط الأمر عنه، والله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم نعم تبرأ ذمته، نعم تبرأ ذمته، إذا ما وجد في الوقت نفسه تبرأ ذمته، ولو مات لا يخرج من تركته بعد ذلك، إن أغناه الله بعد هذا لا يخرج من تركته. فيه أيضا نعم لو وجد لا هذا يأثم، إذا كان واجدا الكفارة ثم تهاون حتى حصل له فقر هذا يأثم. نعم فيه أيضا بيان وجوب صلة الرحم حتى مع القطع، حتى لو قطعك رحمك فلا يبغي أن تقطع رحمك. قال أبو الزعراء عن عمه أبي الأحوص عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت ابن عم لي أتيته أسأله فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني، يعني أنا إذا احتجت إلى شيء وذهبت إليه منعني ولم يعطني ولا يصلني، وهذا ابن عمي، ثم إذا احتاج أتاني وأراد صلتي فيسألني وقد حلفت ألا أعطيه، يعني والله كما أنك لم تقف معي لن أقف معك، يذهب إلى ابن عمه يسأله فما يعطيه مع القدرة على ذلك ولا يصلني. طيب فحلف أنه إذا وقع في شيء أيضا ما يعطيه، فوقع فعلا في حاجة جاء يسأله فليعطيه أو ما يعطيه. طبعا كلنا ذاك الرجل، يعني الإنسان للأسف الشديد أننا قل منا من يصل الرحمة على الطريق الشرعي، لكننا نصل من وصلنا فقط، وعلى حياء، على أنه واجب حتى وليس على أنه عبادة وطاعة. يعني أنا أعطي ابن عمي الذي أعطاني، أعمل إيه مضطر؟ ما هو وقف بجواري فأقف بجواري مضطرا. للأسف الشديد ما تتعبد أنت بصلة الرحم، إنما تقوم بذلك على وجه على وجه تسميه الواجب، واحد لك الواجب أرد الواجب، يعني رد واجب، رد واجب عليه ولا يتعبد بهذا. كيف بقى إذا قطعك أنت قصدته في مبلغ من المال وما أعطاك، ثم هو احتاج إلى هذا المبلغ الآن، ماذا تصنع؟ طبعا كلنا بالإجماع، هذا إجماع يعني عندنا واضح، بالإجماع لن نعطيه، بالعكس يعني أحيانا ممكن أنت تجلس بقى تحضره، فاكر فاكر يوم كذا كذا كذا، فاكر إلى آخره. صلة الرحم بالذات لها حق عظيم، والواصل ليس بالمكافأة الذي إذا وصل إذا وصله أحد وصل، وإنما من إذا قطعه رحمه وصل، هذا هو الواصل حقيقة، أن الإنسان يحرم فيعطي، يؤذى فيبرز بأرحامه وأقاربه، هذا هو الواصل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، والذي يضاعف له عز وجل أجره، والذي يبارك الله سبحانه وتعالى في رزقه. والواصل أصلا رجل ذكي تاجر مع الله سبحانه وتعالى، تاجر مع الله عز وجل، رجل أنت وصلت رحمك بخمسة، إذا أردت 500 صل رحمك بخمسة بخمسين، فإن الله عز وجل يبارك لك في رزقك، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم أن صلة الرحم مما تزيد في الرزق وفي العمر، فيبارك له عز وجل في رزقك وينسأ لك في عمرك. وقد يكون هذا يعني طول العمر حقيقة حقيقة، فإن الله عز وجل علق عمرك على جزء من عمرك على صلة الرحم، وقد كتب لك أن تصل رحمك، يعني أنت كتب الله عز وجل عمرك على قسمين، أنت تعيش 90 سنة، منها 70 هذه أصلا، ومنها 20 بصلة رحم، وقد قدر الله عز وجل لك صلة الرحم، يبقى صلة الرحم قد تكون سببا في زيادة عمرك 20 سنة مثلا أو 10 سنين، وأيضا بركة في الأرزاق، بركة في الرزق، يبارك الله عز وجل في رزقك بذلك، فأنت المستفيد، أنت المستفيد. ثم إن الإنسان إذا وصل من قطعه دفعه إلى صلته بعد ذلك، فلهذا أفتاه النبي بإيه، قال صلى الله عليه وسلم، قال رجل فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يمين. وهذا فيه قاعدة أعم من صلة الرحم، أن الإنسان يوطن نفسه على إتيان الخير ولا يحول بينه وبين الخير دنيا يريدها أو شهوة يرضيها، أرضي نفسي فأمتنع من الخير. واحد يقول لك والله الخير ده لو يجيني منك، والله يا أخي لو يجيني منك إيه باللازم، أنا مش عاوزه ولن أفعل شيئا من خير بسببك، لا 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 تقول هذا، وطن نفسك أن تكون عبد الله الصالح الذي يحرص على الخير، فلا يمنعك من فعل الخير أمر دنيوي، لا بغض فلان ولا بغض علان ولا كذا أبدا، وطن نفسك أن تأتي الذي هو خير. ولهذا النبي الرجل قال فأمرني أن آتي الذي هو خير، ومن ذلك من حلف على يمين فرأى غير خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أنا عزمت أن أقطع رحمي، لا، في الخير أنك تصل رحمك ولا تقطع، لا، الخير أن أصل رحمي، خلاص كن على هذا الخير، كن على هذا، وطن نفسك دائما، يبقى هذا هو المنهج دائما، فليأتي الذي هو خير من الأعمال والأقوال ومن المكاسب ومن كل شيء، اجعل منهجك كده، حط على خزنتك آتي الذي هو خير، حط على بيتك تأتي الذي هو خير، حط على تعاملك مع أولادك وأرحامك فليأتي الذي هو خير، وطن نفسك أن تكون عبدا يأتي الذي هو خير، خد بالك في كل باب، في كل باب أن تأتي الذي هو خير، وطن نفسك على هذا، ما تخير بين أمرين إلا تختار أحبهما إلى الله عز وجل، تختار الذي هو خير، خيرت بين أمرين، أمر في معصية أمر في طاعة، تفتي نفسك، ما الفتوى؟ تأتي الذي هو خير، تأتي الذي هو خير، وهو ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فما خير النبي بين أمرين إلا اختار إيه؟ أحبهما إلى الله، إلا أن يكون يعني اختار يسرهما، وأيضا أنه سبحانه كان يختار الأحب إلى الله عز وجل. فليأتي الإنسان الذي هو خير دائما، يوطن نفسه على ذلك. طبعا الخير هنا خير دنيوي ولا خير ديني؟ فليأتي الذي هو خير، الخير الديني،
فإذا الخير الديني يتضمن الخير الدنيوي، أما الخير الدنيوي فليس باللازم أن يتضمن الخير الديني، قد تأتي أنت خيرا دنيويا وليس فيه خير ديني، واضح إخوان؟ فهذا أمر عظيم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي بأي سؤال يأتيه في قطيعة الأرحام أن الإنسان يعامل بمثل ما عومل، لم يكن النبي يفتي بهذا، يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني أفأصلهم؟ سؤال آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلهم، أمره بالصلة وبيّن أنه لا يزال عليك لك من الله عليهم ظهير، ظهير يعني أختك تبقى مثلا شكياك في كذا، ثم هل تقوم ببرها وصلتها وهي قد فعلت وفعلت؟ نعم قم بهذا، فإنك تعان على أرحامك إن أراد بك سوءا أو أراد بك مكروها، فصلة الرحم صلة عظيمة. إذا كان هذا في صلة الرحم، يعني في صلة من سبب صلتهم الرحم، فكيف بصاحبة الرحم وهي الأم أو تلك القرابة السبب؟ يعني إذا كان هذا يجب بسبب الرحم، فكيف بالرحم نفسها؟ فليأتي الإنسان الخير كله للأبوين والجد والجدة، لأن كل دي سبب الرحم، فأنا لا آتي ابن عمي بسبب جدي فوصل رحمة لي بسبب جدي ثم أقطع جدي، لأنك إن وجب عليك الصلة في هذا بسبب رحم فكيف بصاحب الرحم نفسه؟ فالإنسان يتقي الله عز وجل في ذلك. يبقى وطن نفسك على الذي هو إيه؟ خير. نعم. تدرس كتب أهل البدع ولا كتب أهل السنة؟ إيه الخير؟ تحضر لشيخ سنة ولا لشيخ بدعة؟ إيه والخير؟ تبني مسجدا ولا تبني كنيسة؟ إيه والخير؟ وهكذا. وطن نفسك في كل أمر تأتي الذي هو إيه؟ تأتي الذي هو خير. نعم. نعم. الهاتف طيب، الهاتف طيب إذا عجز الإنسان هو يذهب بنفسه ويصل بنفسه ويقوم بالهاتف طيب، هذا عند العجز وكذا الهاتف طيب، والهاتف سريع. إذا قلت أنا أنتظر لما أروح مثلا بعد شهر وقد تتأخر بعد شهر، إلا هاتف دقيقتين خلاص. كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يكتب أرحامه ويصلون بهاتفه، لأنه لا يستطيع أن يذهب إلى كل واحد بنفسه، فكان يصلون بهاتفه. فإن احتاج أحد الأرحام شيئا ونجدة ونصرة وكذا فلا يصلح من الهاتف في المناسبات اللي هي طويلة المدى، فلا يصلح الهاتف هنا. نعم. إلا عند العجز. نعم. ما فيش إشكال لو وكل بالكفارة، ما فيش إشكال لو وكل بالكفارة، ما في إشكال. ولو كفر عنك واحد من ماله لا إشكال، يعني لو واحد وقع في يمين فقام أحد فكفر عن يمينه هو تطوع بهذا برأت ذمته، ما في إشكال. إيه على يفتقر؟ لا، لابد من نية، لكن هو يقوم عنك يقول لك أنا سأكفر عنك، فتأذن له فيكفر عنك. أما هو إذا كفر عنك دون الرجوع إليك وأنت لا تعلم فما يجزئ ذلك، لأنه لابد من النية، لأن الكفارة عبادة واجبة فيلزم فيها النية، لقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، بخلاف سداد الدين. لو واحد سدد عنك الدين بدون رجوع إليك وبدون علمك فإن ذلك صح، لأن ده إبراء ذمة آدمي، ما يلزم فيه النية. أما الزكاة أو كفارة هذا يلزم فيه النية. فلو إنك مثلا تشريك واحد في محل، أنت شركاء وجيت تحزب آخر السنة فقال لك من عراسكم كده طلعنا إيه مثلا 10,000 جنيه للزكاة، وأنت ما وكلته بذلك، فهذا لا يبرئ عهدتك من هذا، لا بد أن تنوي. لكن لو في أول مشروع قلت فاتم أنه يطلع مصاريف المشروع الزكاة وكذا وكذا، فلك نية، بخلاف سداد الدين. لو أنت عليك مثلا 100,000 الحد وقام واحد بسداد الدين عنك دون رجوع إليك، يصح هذا لما يصح؟ يصح ولا يحتاج إلى نية. طيب يرجع عليك قال لك أنا سددت عنك 100,000، هات لي 100,000، يوم صاحب الدين يقول له ما أنا ما أهوانا قلت لك أنا كنت ناوكله أصلا، أنا كنت ناوكل، مين اللي قال لك أنت أنا عامل لي شيخ قوي، أنا ناوكله أصلا، أنا ناوكله، فتعمل إيه بقى؟ طيب ها أنت كده تورطت، هل يلزمه فعلا ولا ما يلزمه؟ نقول يلزمه، هذا يلزمه، مفيش حاجة اسمها ناوتاكله، هذا يلزمه، يلزمه إنه الرجوع عليه. يعني الذي يسدد الدين عن أخيه هذا أحد رجلين، سدد الدين ويريد الرجوع عليه يعني بنية أنه هو يطلبه، فيلزم بسداد الدين. ليه؟ لأنه أصلا هو ملزم بسداد الدين للأصل، فيلزم بسداد الدين لمن قام بهذا، هذا واحد. اثنين، أن يسدد دينه غير ناو الرجوع عليه. يعني لو والله الأخ ده أنا بحبه في الله وهسدد دينه عليه مثلا للمكتبة مثلا يعني 1,000 جنيه، أنا خلاص هسدد دينه وسدد يرجو وجه الله سبحانه وتعالى، وبعد مثلا 2-3 شهور اختلف هو والأخ مع بعضه، فقالك لا أنا عايز 1,000 جنيه، أنا مش ملزم أسدد لك 1,000 جنيه. صح أنت لم تكن ملزما أن تسدد، لكنك سددت ترجو بذلك البر، فلا يجوز أن ترجع. فهذا كالعائد، العائد في بيته كالكلب يقي ثم يعود في ايه؟ في قيء. نعم. لا لا لا، الواو ما لا دخل هنا، الواو ليس لا دخل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اليمين فيما لا يملك. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، ولا في معصية ولا قطيعة رحم.
نعم، هذه مسألة مهمة، مسألة اليمين فيما لا يملك. النبي قال: لا نذر ولا يمين فيما لا تملك. واحد حلف يمينا في غير ملكه، حلف يمين قال: والله لأذبحن لك بقرة فلان. طب انت ما لك ببقرة فلان؟ بقرة فلان هذه لست تملكها، يبقى هذا اليمين في غير محل. او نذر ايضا فيما لا يملك: لئن نجح ولدي لأذبحن بقرة فلان، فهذا لا يملك أيضا بقرة فلان حتى ينذر فيها، ولا في معصية، فلا نظر فيما لا يملك ولا يمين فيما لا يملك، وكذلك لا نظر ولا يمين في معصية ولا قطيعة رحم، ولا يصح اليمين في ذلك ولا النظر في ذلك لأنه معصية. ولكن إن فعل ذلك فهل عليه كفارة؟ مع كونها معصية وكونه لا يملك، يعني واحد نظر إن حصل كذا ذبحت بقرة فلان، فهل يلزمه ذلك الكفارة؟ طبعا هو ما لا يجوز له أن يأتي إلى ملك الغير وينفذ فيه يمينة أو نذرة، لكن هل يلزمه كفارة أو لا يلزمه كفارة إن نذر معصية أو حلف في معصية؟ الأحاديث في ذلك لا تصح فيه، وكفرته كفارة يمين ولكن لا تصح، ولكن هذا يعني قول كثير من أهل العلم، وإن قالوا بالكفارة في ذلك فهو لأنه يعني أشبه اليمين، فهو من جهة كونه معصية لا يفي به، ومن جهة كونه يكفر لأنه ألزم نفسه بذلك فأشبه النذر فإنه يكفر عن يمينه وعن نذره حتى ولو كان معصية، لكنه لا يفي بذلك لأنه يحرم عليه الوفاء بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من حلف فاستثنى. قال: أخبرني أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فاستثنى، فإن شاء مضى وإن شاء ترك، غير حنث.
نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك، غير حنيث. يعني لو أن الإنسان حلف يمينا ثم استثنى قال إن شاء الله وهو ناو الاستثناء، فإذا لم يقع منه شيء فلا حنث عليه. إذا ما وقع منه ما حلف عليه فإنه لا حنث في ذلك طالما أنه ناوى الاستثناء. يعني قال: والله إن شاء الله سأتيك غدا، والله إن شاء الله سأتيك غدا، ولم يأتيه غدا فلا شيء عليه. فالاستثناء هنا أعفى من الإيه؟ من الكفارة، أعفاه من الكفارة. لكن لو قال: والله لأتينك غدا ثم لم يتمكن من الإتيان، فإن عليه الكفارة. فإن أدخل المشيئة يبقى إيه؟ فلا شيء عليه في هذا. نعم، إلا أن يشاء الله. وهنا قال: إن شاء فعل وإن شاء ترك. فصاحب المشيئة على التخيير، إن شاء فعل وإن شاء ترك، وإن ترك فلا حنث إيه؟ فلا حنث عليه. لكن هذا شرطه أن يكون الاستثناء متصلا، يعني يقول مثلا إيه: والله إن شاء الله لأتينك غدا مثلا، أو والله لأتينك غدا إن شاء الله. أما إذا كان الاستثناء منقطعا، يعني كان مثلا: والله لأتينك غدا، ثم تكلموا في الموضوع وبعد ذلك قال إيه؟ قال إن شاء الله. فإذا كان اليمين منفصلا فهل يترتب على ذلك الحكم أم لا؟ قال العلماء: لو انفصل بشيء طارئ أو بما لا يقطع تتمة الكلام فلا إشكال. يعني مثلا أقول لك: والله لأتينك غدا، وانت بتكلمني هتيجي امتى؟ الصبح، او هفعل، او كذا ان شاء الله، فالكلام موصول وسببه غير منقطع، وان تاخرت المشيئه بفاصل بس الكلام ايه؟ الكلام متصل. او بيحلف ثم اصابه سعال، او مثلا احتاج مثلا وبيكلمك فاحتاج يذهب مثلا عزكم الله الى دوره المياه وكذا، يعني ما أتم الكلام لسبب طارئ أو ناداه واحد أو إلى آخره، فإن ذلك لا يقطع الإيه؟ لا يقطع الإذن. لكن إذا نوى الانصراف أو إذا انصرف عن الكلام إلى شيء آخر ثم بعد ذلك عاد، فإنه إيه؟ فإنه لا يعتبر بمشيئته هنا، لأنه حصل انقطاع عن ذلك. نعم، أيوة أضرف. الايه؟ عليه الكفار. اي نعم، عليه الكفار طالما عاقد بقلب الا ياتي، يبقى ما في فائده ان شاء الله. الا الاب. الا الاب ده مستثنى، الأب ده ملاكي، الأب هذا ملاكي. واحد يقول لك: اشمعنى الأب؟ ما أنت بكرة تبقى أب يا عم، زهقش. أنت اليوم ابن وغدا ستكون إيه؟ أبا. إلا الأب. ليه؟ لأنه الولد وما يملك إنما هو لأبيه، فكأنما رجع لنفسه، يعني في لنفسه، فإن ابنه يقوم مقامه. وهل تلحق الأم بهذا؟ النص في الأب إلى هبة الوالد، فهل تلحق الأم بهذا؟ خلاف بين العلم، والراجح أن الأم كالأب كذلك.
أن الأم كالأب كذلك إذا وهبت فرجعت أن لها ذلك. نعم. لا, لا هذا إحسان بس لا يلزم حينئذ. يعني أنت بتقوله مثلا أنت اديته مثلا فتح الباري طبعة مثلا كانت عندك مثلا قديمة وأنت جبت طبعة جديدة فديتها له, وبعدين بعد كده من الله عز وجل عليك مثلا بطبعة أحسن فتقوله هات اللي عندك وخد دي, هذا ما في إشكال. أنت هنا ما استرددتها, أنت حسنتها وجملتها, أنت ما استردت وما تستردت الآن, أنت ما استردت, إنما الاسترداد أنك تأخذها إلى غير عوض, لكن إلى عوض أفضل. حتى في العبادة, حتى في النذر, لو أنك نظرت كبشا فذبحت بعيرا يجزئك. نعم على الصحيح, طالما أنك استبدلت إلى ما هو أفضل وأحسن وأعلى فهذا جائز. نعم.
وأنفع إيه؟ أنفع لهم من الذي أعطيكم
أيا كان بقى, مش مشكلة أيا كان.
ما لابد أن ينوث عليه يعني إن قال تبركا أو علمك
لا لا, إذا خطف بقى التعليق أما زغلها تبركا ولا ينوي هذا فليس له حكم في هذا, إنما إذا نوى التعليق. نعم. واحد ذكر والكلام موصول ما في إشكال, قالوا له إن شاء الله, بس إن شاء الله ونوى التعليق ما في إشكال. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى في هذا الحديث دليل على أن اليمين إذا قررنا بها إن شاء الله لفظا منويا, شوف ما لفظا ومنويا ينوي به الاستثناء, لم يلزم الوفاء به, إن شاء فعل وإن شاء ترك, ولا يقع الحنث فيها ولا خلاف في ذلك. واختلفوا فيما إذا وقع الاستثناء منفصلا عن اليمين, إذا وقع الاستثناء منفصلا عن اليمين, فالجمهور على أنه لا ينفع الاستثناء حتى يكون متصلا به منويا معه أو مع آخر حرف من حروفه. ولي ذهب مالك والشافعي والأوزاعي والجمهور, وقد اتفق مالك والشافعي على أن السعال والعطاس وما أشبه ذلك لا يكون قاطعا إذا كان نويا له, طالما انت ناوي الاستثناء وحصل هذا الطارئ فلا يقطع ذلك. وقال بعض المالكية لا ينفع الاستثناء إلا أن ينويه قبل نطقه بجميع حروف اليمين, وعند هؤلاء أن السقوط المختار الذي يقطع به كلامه أو يأخذ في غيره لا ينفع معه الاستثناء. وكان الحسن وطاووس وجماعة من التابعين يرون للحال في الاستثناء ما لم يقم من مجلسه, يقول لك إمتى الاستثناء ينقطع؟ إذا قام من المجلس, يعني لو حلف الآن ولم يستثني مثلا في المجلس دوت, في المجلس هذا جلس وحلف ولم يستثني ثم بعد ساعة استثنى, قال لك يجوز طالما أنه فين؟ في المجلس. هذا كلام الحسن وطاووس وجماعة من التابعين. وقال قتادة ما لم يقم أو يتكلم, وعن عطاء قدر حلبة ناقة, وعن سعيد بن جبي بعد 4 أشهر, سعيد يجعل هذا إلى 4 أشهر. ليه؟ يعني كأنما والله أعلم هنا اعتمد الإيلاء مثلا, الإيلاء إذا حلف رجع على امرأته 4 أشهر إذا زاد فإنه يجبر على الرجوع وإلا الطلاق. وروي عن ابن عباس بعد سنة, وقد أنكرت هذه الرواية عنه وضعفت. وتولى بعضهم بأن لو أن يستثني امتثالا لأمر الله ولا تقولن لشيء إذا إني فعيل ذلك غدا إلى أن يشاء الله, لا لحل اليمين. نعم. وقال القرطبي والصحيح الأول إن شاء الله, لأنه لو لم يشترط الاتصال لما انعقد يمين ولا تصور عليها ندم ولا حنث ولا احتاج إلى كفارة أصلا, وكل ذلك حاصل باتفاق, فاشتراط الاتصال صحيح. يقول لك لو ما كانش المشيئة مشترطة في الاتصال مش هيقع يمين أصلا, أنا حلفت أمس ولم أستثني ونويت أرجع أقول إن شاء الله وخلاص أصلح معي إن شاء الله بعد يوم بعد يومين بعد 4 بعد شهر, إذا لن يقع يمين أصلا. وهذا هو المعهود من لغة العرب، والأصل رجوع للغة العرب إلا إذا عندك نص يخرج ذلك. فما هو اليمين في لغة العرب؟ الاستثناء، أن يكون متصلا، أن يكون متصلا يتصل بالكلام، فهذا هو اليمين، ويصح الاستثناء إذا كان متصلا، فهذا في لغة العرب. بعد ذلك ما يصح، بعد ذلك ما يصح. نعم، فالأصل العمل به. نعم، ما هو هذا سؤال عبد الغفار؟ اي نعم، يعني انه لو ناوي ما ينفعوش الاستثناء، لو ناوي القطع لا ينفع الاستثناء. ما فيش مشكلة، مش لازم ان شاء الله، ان شاء الله، ان امر الله، ان اراد الله، كل هذا يصلح به الاستثناء، ليس باللازم لفظة المشيئة، المؤمن يعلقها على هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النية في اليمين. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا سليمان بن حيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم، يعني أنت يمينك على نيتك، يمينك على نيتك، تفعل كذا تقول كذا، فيرجع في ذلك إلى النية، حتى ولو كان ظاهر اللفظ يقتضي خلاف ذلك، طالما أنك قد عقدت النية على هذا. لأن الإنسان قد يخطئ في اللفظ، قد يقول لفظا ولكن له نية، يقول والله 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 سأتيك غدا، سأتيك غدا، عنده غدا هذا مثلا يعني الصبح، الظهر، المغرب، العشاء، كله على غد، أو والله سأتيك وأطلق ولكنه نوى غدا، فإن راح ذهب إليه بعد غد حنث، إذا ما ذهب إليه غدا يبقى حنث، مع أنه ما قال غدا، لكن هذا يقيد بنيته. نعم، إذن الأيمان يرجع فيها إلى النية ولا لا؟ يرجع فيها إلى النية. نعم. طيب لو أن أمرا بينك وبين أخيك، وأنت أيها الحالف لك نية، والرجل إنما استحلفك على نيته هو لا على نيته، يعني مثلا أنت أخذت الشيء الفلاني، والله ما أخذته، وأنت تقصد والله ما أخذته أمس، أنا أخذته أول أمس، والرجل ما يعنيه أمس ولا أول أمس، الرجل يعني أنك أخذت هذا الشيء، فقال احلف أنك ما أخذت، فتقول والله ما أخذت، وأنت تقصد أنه ما أخذته أمس، أنت أخذته قبل أمس، فإنه لا يعمل بنيتك أنت، إنما يعمل بنية من استحلفه. فاليمين على نية من استحلف لا من حلف، واخد بالك؟ إلا إذا كان لدفع ضرر أو شر يلحق بي، كأن يأتيني ظالم يريد أخذ مالي أو مال أخي فأحلف له على خلاف قصده، فيعتبر نيتي هنا لا نية الإيه؟ المستحيل. أما في الحال العادي إذا لم يكن هناك داع شرعي فيبقى اليمين على نية المستحلف لا نية الحال، وإلا لضاعت الحقوق. يبقى كل واحد يقبله إيه؟ نية. احلف أنت ما دخلت البيت، والله عظيم ما دخلت البيت، والله، وأنت تقصد مثلا بيت فلان، احلف أنك ما أخذت المال، احلف ان هذه بخمسة، ان انت قلت لي بخمسة، والله العظيم انا قلت لك بخمسة، والله قلت بخمسة، وهو مثلا يوم يلاقي في نفسه بخمسة فيحلف على نيته انه قال بخمسة، يبقى خلاص ضاعت الحقوق، يبقى احنا مش هنخلص. كل واحد يعرف يعني لا، اليمين على نية المستحلف. نعم نعم. هذا متلاعب، هذا متلاعب، يعني هذا رجل متلاعب ويلزمه ايمانه. نعم. ايه التعريض؟ ما في مشكله ان كانت لداع شرعي شرعي، انما التعريض وتلاعب حقوق الناس لا. لكن عند مثل ما قال ابراهيم هذه اختي ماشي، مثلها اليمين كذلك. اذا انسان عرض بذلك لمصلحه لا باس، زي مثلا مع الزوجه، مع الزوجه تحلف لها مثلا لترضيها او لتكسب ودها او مثلا تحل مشكله في البيت مثلا يعني، فتقول كلاما ولو بالقسم عليه تعرض بشيء من اجل هذا فلا باس، لان الاصلاح مراد شرعا، الاصلاح مراد شرعا، ليس الكذاب الذي يريد خيرا او ينمي خيرا. نعم. تقول لي عليها بأقل من ذلك يعني ايه؟ نعم. يعني اقول اللي انت سمته لي ده مش جايب اصلها يعني؟ يعني رجل المشتري هيقول اداني ب 80، يوم البائع يقول والله مش جايبه ثمنها؟
لا
يعني عايز يفهموا ان مش جايبه ثمن، انا جايبها اكتر من 80.
يظن المشتري ده
اه
مع ان هي
اقل من، وهو ماذا يقصد بقى؟ اي وماذا يقصد؟ لا يعني ماذا يقصد؟ انها مش عليا بكده يعني، يعني انها مش عليا بهذا ال 80، انها ب 60 ب 40، والتاني بيفهم انها مش عليا ب 80 يعني انها مش محصله 80. والله هذا لا يجوز. ليه؟ لأن الثمانين قد تكون أغلى، وفي واحد عنده تاني ممكن أروح أشتري منه ب70، لكنني صدقتك لما قلت والله مش عليا بكذا أو كذا، فصدقتك أن فعلا يكون ثمنها كذا، فأظن أنك أكرمتني، فصار لك هنا منة، لأنك اعتطاني، أنا أفهم أنك اعتطاني بتمنها وأقل من تمنها، فصارت لك منة. اثنين، أنك لم تنصح لي، لأن ممكن أشتري من غيرك ب70، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم نعم. هذا أيضا يدخل في التلاعب. نعم. إلا إذا قصد كما قلنا رفع ظلم عن نفسه، اللي بيقول لك ده هات فلوس بلطجي مثلا، فانت تقول والله ما معايا ولا كذا، ماشي للتخلص من شره. لكن واحد يقول لك اديني حقي، انت يلزمك مثلا تسدد لي الدين النهارده في موعد بينكم، تقول والله ما معايا ولا شيء، تقصد بهذا؟ لا طبعا. نعم.
صبر من غموسه
ليه؟
صبر من غموسه لان كاتب
متعمد. وحتى هو غموس حتى لو ما كان متعمد، يعني انه يكذب انه متعمد انه يقول له مثلا انا معيش فعلا ولا كذا، طالما انه هو لإضاعة حق. نعم. حكم اليمين المرأة يعني ايه؟ اليمين المرأة للإصلاح، انما ما يكونش الواحد مع المرأة هكذا لا دائما، انما اذا قصد الإصلاح. حديث الرجل لمراته يعني المقصود به الإصلاح، مقصود به الإصلاح، لكن هيضيع حقوقها. يعني مثلا هو يلزمه نفقة معينة فهو يتهرب من النفقة فيقول لها كلاما يبين أنه ما معه أي شيء ليسقط النفقة التي عليه. لا يعني لاحظوا يا أخواني، هذا كله في باب الإصلاح، باب الخير. أما باب الهروب من الحقوق فلا تكون الأيمان وقاية لك من هذا، لا تكون الأيمان وقاية لك وعونا لك على إضاعة الحقوق. لكن هذا إذا كان من باب البر إيه يعني الخير والإصلاح. ولهذا حديث مسلم في أن ذلك يشرع الإنسان أن يوري أو كذا فيما يكون في الإصلاح بين الناس، حديث الرجل الإماراتي في الحرب، كل ذلك لأنه قائم على المصلحة. ضد ذلك مفهوم ذلك أنه إن لم يكن المصلحة فإنه تترتب الأحكام إيه عليه، لأن الإنسان لا ينبغي أن يتلاعب بحقوق الناس. نعم، حلف على الدستور هذا في جملة مخالفات. أولا هو عمل به، والعمل به من غير حلف لا يجوز. ثم هو أيضا حلف على معصية، والحلف على معصية لا يجوز. ثم هو أيضا مقتضاه التعظيم، لأن الحلف مقتضى التعظيم وهذا لا يجوز، وأشياء كثيرة. لكن هل يصلح فيها هنا كما قرأت أنا فتوى من قريب، وأيضا سمعنا من بعض الناس، هل يحلف ويقصد نية أخرى وينوي شيئا آخر؟ يحلف على الدستور مثلا أنه لا أحترمنه وكذا وكذا وله نية أخرى؟ الجواب لا يجوز، لأن هذا مسألة أن تحلف ولك نية أخرى، هذا في مسألة الحقوق، والدستور ليس بحق والعمل به ليس بحق. أنت أصلا من غير يمين ما يجوز لك، فكيف تتأول يمينا للعمل بما لا يجوز؟ تأول يمين هو نفسه من غير يمين، أصلا من غير يمين لا يجوز، لا يجوز أنك تعمل به. فكيف إذا تأولت بقى يمينا حالته متأولا أن تعمل به؟ ما يجوز. ولهذا اللجنة الدائمة لما سئلت عن الحلف قالت ما يجوز العمل بالدستور من غير حلف. وبعدين اللفظ الذي يقولونه لك لفظ محبوك، لفظ محبوك. طب هيقول والله لا أفعلن أو لا أقومن بهذا الدستور ما لم يخالف شرع الله، يبقى حلف إيه أن يقوم بهذا الدستور شريطة ألا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. هو من جهة اليمين هنا، من جهة اليمين هنا فقد برئت عهدته في هذا، من جهة اليمين فقد برئت عهدته، لكن هو مع ذلك مخالف للواقع، ملوم من جهات عديدة. أنه كونه يدخل في هذا الدستور أنه لن يفعل شيئا أصلا يوافق الشرع في هذا، لأنه هو قائم على المخالفة. واخد بالك أنه الآن يعجز عن يمين، فكيف يقوى على غير ذلك؟ إذا كان هو الآن بتقع مشكلة كبيرة جدا في مسألة اليمين، فكيف ببنوده التي هي بعد ذلك؟ نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.